بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فلعلنا نختم اليوم ما يتعلق بفواصل الآي، والمقطع القادم من فواصل الآي مقطع مرتبط ببلاغة القرآن في اختيار الفواصل. طبعا ذكر أن لو بن أبي الأصبع أن فواصل القرآن لا تخرج عن أحد أربع أشياء، وذكر مصطلحات التمكين والتصدير والتوشيح والإغال، ثم بدأ يشرح كل مصطلح من هذه المصطلحات ويضرب عليه أمثلة. مثلا يعني من الأمثلة ذكرها، نريد أن نأخذ المثال وإن لم نأخذ المصطلح أنه يعنينا كثيرا، الفكرة البلاغية التي أشار إليها ابن أبي الإصبع رحمه الله تعالى في مثل قول سبحانه وتعالى: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، ثم قال: إنك لأنت الحليم الرشيد، فختموا بالحلم والرشد. قال لما تقدم في الآية ذكر العبادة وتلاه ذكر التصرف في الأموال، اقتضى ذكر الحلم والرشد على الترتيب، لأن الحلم يناسب العبادات والرشد يناسب الأموال، مثل ما قال: فإذا أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لكن لم يظهر لي هذه لطيفة جميلة، لكن لم يظهر لي مناسبة العبادات للحلم، لا أدري ما وجه يعني ذكر من الإصبع يعني مناسبة العبادات للحلم. إن عندنا الآن أصلاتك تأمرك أن نترك أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، ثم قال في خاتمته: إنك أنت الحليم الرشيد. لكنها يعني من اللطائف التي يستفاد منها. طبعا ذكر أمثلة أخرى في مثل: أولم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، ثم قال: أولم يروا أن نسوق الماء إلى قوله أفلا يبصرون. فذكر أيضا ما يتعلق بفاصلة الآية في قوله أفلا يسمعون أفلا يبصرون، قال فاتى في الآية الأولى بيهدي لهم وختمها بيسمعون، لأن الموعظة فيها مسموعة وهي أخبار القرون، والثانية قال يروا وختمها يبصرون لأنها مرئية. فإذا المقصد من هذا هو ذكر التناسب بين فاصلة الآية وموضوع الآية وألفاظها، يعني فاصل الآية وموضوع الآية وألفاظها، وهذا موضوع لطيف جدا وقد اعتنى به العلماء كثيرا، يعني اعتنى العلماء كثيرا بمثل هذه الفواصل وخواتيمها. ولذا نجد مثل صاحب نظم الدرر من أكثر من اعتنى بهذا الموضوع لفواصل الآية، لكن لم يكن يعتني بها على أنها فواصل للآية، وإنما كان يعتني بها على أنها خاتمة للآية وعلاقتها بموضوع الآية أو بألفاظ الآية. لكن عندنا الآن السيوطي رحمه الله تعالى أن انطلق من كونها فواصل للآية، من كونها فواصل للآية، ولهذا يعني أثار عندي مسألة، وهي: هل يمكن أن يكون هناك بحث من خلال فواصل الآية بنفس الموضوع، يعني فواصل الآية وأثرها في المعنى الدلالي البلاغي وليس المعنى الدلالي اللغوي، بمعنى كونه يختار أو تختار هذه الفاصلة دون غيرها؟ يعني لاحظوا الآن الأشياء التي تثير السامع في قول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأنه قال: ومن بديع هذا النوع لاختلاف الفاصلتين في موضعين والمحدث عنه واحد، لنكتة لطيفة قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، ثم قال في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. مثل هذا يبحثه أيضا من يعنى بمتشابه القرآن، يعني كتب توجيه المتشابه تعنى بمثل هذا. فإذا نلاحظ الآن أن علم الفاصلة لو أخذ بهذا المنظور فإن مصادره متعددة. الجواب ذكر ابن المنير قال: كأنه يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذها وأنا معطيها، فحصل لك عند أخذها وصفان: كونك ظلوما وكونك كفارا. نلاحظ الآن وإن تعدوا نعمة الله تحصوها أن الإنسان لظلوم كفار. يعني أن الآن الخاتمة ارتبطت بالإنسان. قال بعد ذلك يعني لعدم وفائك بشكرها. ولي عند إعطائها وصفان. يعني الآن لك عند إعطائي إياك هذه النعمة وصفان. ولي يعني كما تحدث الله سبحانه وتعالى لي عند إعطائي إياك وصفان، وهما أني غفور رحيم أقابل ظلمك بغفراني وكفرك برحمتي، فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفير ولا أجازي جفاءك إلا بالوفاء. من هذا الكلام كلام نفيس ودقيق من جهة الآن ربط الآيتين بعضهما ببعض. لا شك أن سياق الآية يعني سياق الآيات أيضا له مناسبة لم يذكرها ابن المنير، فلا يتناسب. يعني لو كان كلام ابن المنير هكذا فقط يعني غفلا نقول إذن يجوز أن يبدل في آية النحل ما في آية في الآية الأخرى في قوله إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في سورة إبراهيم. لو قلنا في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أن الله لغفور رحيم لم استقام. لماذا؟ لأن إيثار ذكر ما يقوم به العبد مقابل النعم أولى في سورة إبراهيم، وإيثار ذكر مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته في سورة النحل أولى لمناسبة السياق في الموطنين، لمناسبة السياق في الموطنين. فإذا كن عندنا إذن الآن عندنا فائدتان لا تتنازعان، فهذه صحيحة وهذه أيضا صحيحة، وما ذكره ابن المنير دقيق جدا أيضا. غيره قال إنما خص سورة إبراهيم بوصف المنعم عليه وسورة النحل بوصف المنعم لأنه في سورة إبراهيم في مساق وصف الإنسان وفي سورة النحل في مساق صفات الله وإثبات الألوهية. فإذن هذه الفائدة الثانية مرتبطة بماذا؟ بالسياق، مرتبطة بالسياق. فهذه مثل هذه الفوائد لا تتعارض إطلاقا. وأيضا ذكر أمثلة كثيرة في هذا الموضوع. ذكر تنبيه ثاني سماها من مشكلات الفواصل، وهذا أيضا التسمية فيها لطافة، وإن كان قد يعترض عليها أو يعترض عليها بعضهم أنه سمى شيء في الفواصل مشكلة. والحقيقة أن جهة الإشكال تجيء من سبق الذهن، من سبق الذهن في الفاصلة. ولهذا تجد أن هذه الآية التي سأذكرها الآن يختبر بها في مسألة سبق الذهن، وأن تختبر بها بعضهم وهو غافل قل له إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، سيسبق لذهن ماذا؟ الغفور الرحيم. لماذا؟ لأن قال وإن تغفر لهم، فيتبادر للذهن الغفور الرحيم. ولكن الفاصلة جاءت فإنك أنت العزيز الحكيم. فلو تأملنا الآن المقام الذي يقومه عيسى عليه السلام في هذه الآية في يوم القيامة، وهل مقام يوم القيامة مقام طلب المغفرة لمن أشرك بالله الشرك الأكبر وادعى لله الولد؟ لا شك أنه ليس مقام طلب المغفرة، ليس مقام طلب المغفرة. ومع ذلك قال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك. طيب وإن تغفر لهم؟ هل مغفرته سبحانه وتعالى لهم لو غفر لهم، لأن الآن إن باب الاحتمال، يعني إن وقعت مغفرة لهم في هذا اليوم فمغفرتك صادرة عن عزة وحكمة، بمعنى أنك القوي الغالب، فمغفرته سبحانه وتعالى ليست عن ضعف ولا عن ماذا؟ عن جهل أو غير ذلك من صفات النقص، بل مغفرته سبحانه وتعالى هو في تمام عزته. يعني إن غفر فمغفرته مع تمام عزته، وكذلك إن غفر فمغفرته مرتبطة بماذا؟ بحكمته، أي ليست عبثا. وإلا كيف يتوعد هؤلاء الذين يدعون له الولد بالعذاب الشديد ثم يوقع مغفرته؟ فإنه إن أوقعها فإنها تصدر من هاتين الصفتين، من هاتين الصفتين. ولهذا يقول ابن القيم لما علق على هذه الآية عبارة أنا أذكر معناها بأن عيسى عليه السلام طلب لهم المغفرة من أوسع أبوابها، طلب لهم المغفرة من أوسع أبوابها. يعني كيف طلب لهم المغفرة؟ بأنه جعل مغفرة الله سبحانه وتعالى في هذا المقام مبنية على العزة والحكمة كما فسرت لكم قبل قليل. فإذا هذه الفاصلة من الفواصل التي قلت لكم كما قلت لكم يقع فيها سؤال واستشكال. أيضا في قوله سبحانه وتعالى أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، هذه في سورة التوبة، ما دام سيرحمهم فكانوا تصور أن يأتي إن الله غفور رحيم. كذلك في سورة الممتحنة واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، فطلبوا المغفرة باسم العزيز وباسمه الحكيم. كذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، فجاءت الحكمة. يقول فإن بادي الرأي يقتضي تواب الرحيم لأن الرحمة مناسبة للتوبة، لكن عبر أو عبر به إشارة إلى فائدة مشروعية اللعان وحكمته، وهو الستر على هذه الفاحشة العظيمة. طيب أيضا قال من خفي ذلك قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وكذلك ما في سورة آل عمران قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قال فإن المتبادل إلى الذهن في آية البقرة الختم بالقدرة المرتبطة بالخلق، وفي آل عمران الختم بالعلم. فمثل هذا طبعا ذكر طبعا الجوابات عنها، لا أريد أن نطيل فيها، ممكن يرجع الكتاب فيها، ذكر الجوابات عنها. فأقول إن مثل هذا البحث اللي هو المشكلات الفواصل أو الفواصل المشكلة التي يقع فيها ما يخالف بادي الرأي عندنا نحن، لأن ما دام خالفت بادي الرأي فبالنسبة لنا ماذا؟ تكون مشكلة، يعني ما تخالف الظاهر فيما نظنه فيعتبر مشكل، لأن المشكل نسبي، وسبق أن تكلمنا عن علم المشكل وعلم المتشابه. فالمراد أنه مشكل نسبي يقع فيه سؤال سبب اختيار هذه الفاصلة. أمثلة ذكرها طبعا كثيرة في هذا الباب يمكن أن يرجع إليها. التنبيه الثالث ذكر فواصل لا نظير لها في القرآن، يعني فواصل لا نظير لها في القرآن، وهذه أيضا مما يعني يذكر من باب الفائدة، مثل قوله إن الله خبير بما تصنعون لعلهم يرشدون، يعني ذكرها من باب الفائدة. أيضا مما ذكره أيضا مما يتعلق بتتمة الموضوع اللي هو موضوع أنواع الفواصل، قال التصدير وهو يسمى رد العجز على الصدر، وهذا أيضا مفيد جدا في التفسير، يعني في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يرتبط بالمعنى من جهة التفسير، وكثيرا ما يرتبط بماذا؟ بالبلاغة، بحيث أنه يبتدئ بموضوع ويختم بما يتناسب مع هذا الموضوع، ويكون ما بينهما ليس مرتبطا بالموضوع ارتباطا واضحا أو ظاهرا، مثل قول سبحانه وتعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، يعني شهيدا يشهدون. مثال وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب الوهاب. لاحظ الآن لو أردنا قبل قليل إنك أنت العزيز الحكيم، لو أردنا نقيس هذه الآية عليها، الآن في قول إنك أنت العزيز الحكيم فيها إشكال أو ما فيها إشكال؟ لكن هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فيها إشكال؟ لا، لأنه جاء على مقتضى الظاهر أن لما قال هب ذكروا اسمه ماذا؟ الوهاب. طبعا ذكر أمثلة بعضها قد يعني يعترض عليه، مثل قال إني لعملكم من القالين، وهذا موافقة الكلمة الكلمة فقط دون يكون المراد بها المعنى، لأن قال من القول والقالين من المبغضين، يعني من البغض، مثل ما ودعك ربك وما قلى، فهذه ليست بينها إيش مناسبة إلا في اللفظ، يعني في الرسم فقط، أما في المعنى فلا. على العموم المقصود أنه أيضا يعني هذا اللي هو رد العجز على الصدر أيضا يمكن أن يكون بحثا، وهو كثير في القرآن، كثير في القرآن، بل إنه أحيانا قد تكون السورة أو موضوعات السورة فيها معنى رد العجز على الصدر، مثل بداية سورة الشعراء كان الحديث عن بداية وعن ماذا؟ عن القرآن، وفي خاتمته عن القرآن، لا عن القرآن نفسه، وإنه تنزيله نعم. فإذا مثل هذا أيضا يمكن أن ينظر فيه في ماذا؟ فيما يتعلق بالسور اللي يرد العجز على الصدر، يكون بداية السورة عن موضوع ثم تأتي موضوعات متوالية يظن القارئ أنه لا علاقة له، لها ببعضها ولا علاقة لها بما قبلها، لكن إذا تأمل يجد أنها كلها مرتبطة ببعضها، ثم يعود الحديث صريحا مرة أخرى عما ابتدأ به في مثل سورة الشعراء. ذكر طبعا ما يتعلق بالسجع مرة أخرى، يقول قسم البديعيون السجع ومثله الفواصل الأقسام، وذكرها ما نحتاج لنا، هذه قضايا فنية ليس فيها كبير أثر على المعنى. آخر ما ذكر فيما يتعلق ب يعني لا نريد أن نطيل فيها لأن الحقيقة الموضوع لما يتعلق بالفواصل المليء، لكن نأخذ من ما ذكر يعني شيئا سريعا في التنبيهات التي ذكرها، نقلها البديع أحسن السجع وأعزه ما تساوت قرائنه مثل مخضود ومنضود وممدود، وهذا لا شك أنه أكثره أكثر إراحة للسمع حين سماعه، هو الذي يقع عليه مسمى السجع. وذكر طبعا موضوعات أخرى مرتبطة بما يتعلق بهذا النوع. لعلنا نختم بهذا، وسبقا ذكرت لكم أني سأذكر لكم أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بقضية الفواصل ورؤوس الآي من جهة القراءة ومن جهة الوقف عليها، ما يتعلق برؤوس الآي للفواصل من جهة القراءة ومن جهة الوقف عليها. نبتدئ أولا بذكر ما يتعلق بها من جهة الوقف عليها. أذكر لكم كلام إمام من أئمة البلاغة المعاصرين، وهو الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، تكلم عن الفواصل في مقدمته، المقدمة الثامنة في الجزء الأول صفحة 76 تقريبا الكلام الذي سنذكره. قال: واعلم أن هذه الفواصل، بعد الكلام عن الفواصل قال: واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز. وأنا أريد أن تنتبهوا للكلام لأنه دقيق، يعني الفواصل لرؤوس الآية من جملة المقصود من الإعجاز، لأنها ترجع إلى محسنات الكلام وهي من جانب فصاحة الكلام، فمن الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع في الأسماع فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل، كما تتأثر بالقوافي في الشعر وبالأسجاع في الكلام المسجوع. فإن قوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون آية، في الحميم ثم في النار يسجرون آية، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون آية، من دون الله إلى آخر الآيات. فقوله في الحميم متصل بقوله يسحبون، وقوله من دون الله متصل بقوله تشركون، وينبغي الوقف عند نهاية كل آية منها. وقوله تعالى: واشهدوا أني بريء مما تشركون آية، وقوله من دونه ابتداء آية بعدها في سورة هود. ألا ترى أن من الإضاعة لدقائق الشعر أن يلقيه ملقيه على مسامع الناس دون وقف عند قوافيه؟ فإن ذلك إضاعة لجهود الشعراء وتغطية على محاسن الشعر وإلحاق للشعر بالنثر، وإن إلقاء السجع دون وقوف عند أسجاعه هو كذلك لا محالة. ومن السذاجة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الدقائق فيكون مضيعا لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه وعنايته، والعلة بأنه يريد أن يبين للسامعين معاني الكلام. قال: والعلة بأنه يريد أن يبين للسامعين معاني الكلام فضول، يعني العلة فضول، فإن البيان وظيفة ملقي الدرس لا وظيفة منشد الشعر ولو كان هو الشاعر نفسه. في الموطن الآخر يتكلم عن وقوف القرآن في صفحة 83، أكمل هذه الفكرة فقال: ولما كان القرآن، طبعا أتكلم عن بعض آيات اللي مثل قوارير قوارير، قال: ولما كان القرآن مرادا منه فهم معانيه وإعجاز الجاحدين به، وكان قد نزل بين أهل اللسان، كان فهم معانيه مفروغا من حصوله عند جميعهم. أما التحدي بعجز بلغائهم عن معارضته فأمر يرتبط بما فيه من الخصوصيات البلاغية التي لا يستوي في القدرة عليها جميعهم، بل خاصة بلغائهم من خطباء وشعراء. وكان من جملة طرق الإعجاز ما يرجع إلى محسنات الكلام من فن البديع، ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قوافي الشعر وأسجاع النثر، وهي مرادة في نظم القرآن لا محالة كما قدمنا عند الكلام عن آيات القرآن، فكان عدم الوقف عليها تفريطا في الغرض المقصود منها، إلى آخر طبعا كلامه رجع إلى كلام آخر فيما يتعلق بكلام أو بكلام عن يعني موقف السلف أو رأي السلف في الوقف. يعني هذا الآن الذي ذكرناه عن هذا الإمام فيما يتعلق بالاعتناء بالوقف على رؤوس الآية هو المذهب الذي أراه، حتى لو كانت الآية مرتبطة مما بعدها بناء على العلة التي ذكرها الإمام. ويشهد له يعني يشهد لقوله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فلما قرأ عليه سورة النساء أين قطع النبي قطع لاحظ أين قطع النبي قراءة ابن مسعود على أي الآية؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك الآن. الآن لو نظرنا الآية بعدها ما هي؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآن وقف التمام على ماذا؟ على آية بعدها. وقف التمام على آية بعدها، لأن قاعدة إذا جاء يا أيها الذين فهي دلالة على الاستئناف، وأن ما قبلها وقف تام. إذا جاء يا أيها الذين آمنوا فهي دالة على الاستئناف وأن ما قبلها وقف تام. فالرسول صلى الله عليه وسلم الآن قطع القراءة، أيهم أبلغ، القطع أو الوقف؟ القطع. لا أبلغ القطع، يعني كونه قطع القراءة معنى قطعت قطعا تاما، مع أنه لم يبقى الآية واحدة. فلو كانت هذا مراعا، يعني قضية التمام مراعا مراعاة تامة، لما بقي إلا آية لا أكملها، ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حسبك. فما دام قطع قبل التمام وقطع أبلغ من الوقف، القطع أبلغ من الوقف، فهذا يشهد لأن المراد ما هو؟ رؤوس الآية، وأنها من مقاطع الإعجاز كما ذكر الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى. أرجو أن تكون وصلت هذه الفكرة. سنبني عليها الفكرة الثانية ذكرت لكم أني سأذكر لكم. يعني بعض الأئمة المعاصرين، أئمة المساجد الآن، لأن الأئمة هذه مصطلح متواطئ يعني يطلق على نجم، أقصد أئمة المساجد، وفيهم فضلاء ولا أشك طبعا في علمهم، لكن أحيانا قد يولع الإنسان بشيء يظن أنه صواب وهو في الحقيقة فيه نظر، لن أقول خطأ محضا لكي يكون فيه فسحة بيني وبينهم في الأخذ والعطاء، أنا أقول فيه نظر. بعضهم تجد مثلا يقف على مقطع آية ثم يرجع ويصل من مقطع ويكمل. وذكرت لكم ما أدري هذا ذكرت في هذا الموطن وغيره مثل أنا سمعته يعني صليت خلفه، قال هكذا، قال ذو العرش المجيد ثم قال المجيد فعال لما يريد. طبعا أنا عندي هذا الحقيقة خطأ محض، يعني رأيي الشخصي خطأ محض، لأن فيه ماذا؟ ارتكاب أمرين مرتبطين ببعض. الأمر الأول الإخلال بنظم القرآن، والأمر الثاني الإخلال بإعراب القرآن، والإعراب تابع للنظم. الآن إذا قلنا ذو العرش المجيد ثم قال هو المجيد فعال لما يريد، ماذا نعرب المجيد بناء على هذه القراءة؟ مبتدأ. لا، المجيد فعال لما يريد يكون مبتدأ المجيد، وفعال ما يريد خبره، ولكن هذا النظم للقرآن لا يساعده، لأن ذو العرش تبقى إيش؟ معلقة، يعني تبقى معلقة، فلا يصلح في نظري مثل هذا، وإن استملحه من استملحه من فضلاء الأئمة الذين أجزم يقينا أنهم يعني يستملحون هذا لهذا المعنى، لكنهم يغيب عنهم أو يغفلون عن الجانب الآخر. وفي هذا أمثلة كثيرة جدا، مثل قول سبحانه وتعالى بعضهم يقول لمن الملك اليوم، ثم يقول الملك اليوم لله الواحد القهار، لأنه أصلا في غالب الأسئلة يكون إيش الجواب جزء من ماذا؟ من السؤال، فيقفون بمثل هذا. وأذكر قديما كنت وأخي الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري ندرس تفسير جزء عما في آخر سورة المطففين، اللي هي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وكنت أنا أجهل أن هذا فيه نوع من ماذا؟ من الإخلال بنظم القرآن. فلما قرأت كلام الطاهر بن عاشور أيقنت بأن مثل هذا الذي يفعل الآن أو يفعله بعض الأئمة بأنه بالنسبة لي أنا أعتبره أنه خطأ محض. نعم. نفسها حتى تأتي يوم البينة ثم يقول البينة رسول من الله، نفسها، لأنه يجعل البينة مبتدأ، والبينة في الحقيقة ليست مبتدأ. هذه لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أمرها أسهل، لأن لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة مرتبطة إعرابا بتتفكرون، واضح ما بين أشكال. إحنا مشكلتنا الآن في ارتكاب إعراب جديد، اللي لاحظناه قبل قليل ارتكاب إعراب جديد ليس منصوصا عليه، يعني من خلال بالنظم. أما لما يقول لعلكم تتفكرون ثم يقف ثم يقول لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، هذا أيسر من الكلام الذي ذكرته قبل قليل من الأمثلة. الأولى عندي أنه لعلكم تتفكرون يقف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى والأصل، يعني عدوا الآية الأصل فيه التوقيف. الله سبحانه وتعالى لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الآية، هذا التوقيف مقصود، وإن كان من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو أيضا مقصود، ولا شك أنه لا شك إطلاقا أن الأصل فيه أنه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو متلقى من جبريل عليه السلام، وجبريل تلقاه عن الله سبحانه وتعالى. طاهر بن عاشور يرى أن حتى لو ارتبطت مما بعدها من جهة الإعراب فالأولى الوقت، لأنها مقصودة، يعني البديع هذا مقصود. واضح؟ من أبو عمرو؟ لا، إذا كانت آية جيد، إذا كانت آية انتفى الأمر. إحنا كلامنا الآن على المصحف الذي عندنا وقف تتفكرون خلاص، يصير تقرأ بعمر بصري ويجعلها آية، لا ما يصلح. أنا أقول لكم قاعدة عامة، سواء في وقف التعانق أو في مثل هذه الأوقاف، لا يصلح لعلكم تتفكرون ثم قلت تتفكرون في الدنيا والآخرة، إما تصل الجميع وإما أن تقطع. يعني بعضهم يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم يقول لا ريب فيه هدى المتقين، هذا لا يصلح، يعني يريد أن يجمع المعنيين، هذا لا يصلح. الصواب أن يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه ويقف، ثم يقول هدى للمتقين، لا ريب فيه ثم يقول هدى للمتقين، اللي يقع الخلل ذلك كتاب لا ريب فيه ثم يقول فيه هدى للمتقين، يعني يكرر فيه مرتين في القراءة. ها؟ فعلى لا ريب فيه، هذا ترجيح الإمام الشنقيطي، ما أذكره الآن، لكن الصواب خلافه، يعني الصواب لا ريب فيه ثم قال هدى للمتقين، والدليل عليه أو أحد أدلته تفسير السلف، السلف فسروا لا ريب فيه، معروف هذا، لا بأس لا بأس، لعله يراجع عشان لكلا، إذا كان تريدون تراجعون الدرس القادم يعني ممكن نقرأه، ولكن اللي عليه المحققين أن فيه الظاهر هذا هو خبر لا النافية للجنس، خبر لا النافية للجنس، ولا يلزم منه أن يكون فيه اللي هو خبر لا النافية للجنس فيه محذوف، يعني كان لو أردنا أن نقرأ الآية بالتقدير ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى المتقين، فيه الأولى محذوف خبر لا النافي للجنس، وفيه الظاهرة يعني تكون إيش مرتبطة بقوله هدى للمتقين. الموضوع فيها يطول، لكن الصواب عدم وجود التعانق في هذه الآية. كيف يخفى المعنى؟ صحيح. شوف هذا كلامنا يعني كلام نظري، ستجد بالفعل فيما تقول أنه مثلا كثير من السامعين الآن لا يدرك المعاني، فكيف إذا قطعنا المعاني؟ يعني كل معاني تامة لا يدركها، فإذا قطعنا المعاني قد يقع عنده إشكال أكثر ولا لا. فأنا أقول أنه نحن كلامنا في الجانب العلمي، لكن كون بعضهم يختار هذا مذهب موجود وقرأ به بعض أئمة القراء للعناية بماذا؟ بمقاطع الكلام. أنا أتكلم فيما أرى أنه المذهب الصواب أو الأقرب إلى الصواب، ولكن المذهب الثاني موجود وبه يعني فيه من يعمل به من العلماء، فإن ذهبت إليه فلا بأس، لكن في مثل هذا الموطن اللي هو العناية بالمواقف مثل تقول لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة من أجل أن يتم المعنى، فهذا مذهب أو وجه حسن وعليه جماعة من العلماء من القراء وغيرهم. وإن ذهبت إلى الوقف على رؤوس الآية فأنا أرى أنه لا بأس فيه، وقل أن أصلا قل أن يحدث إشكالا، مثل قول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل في أحد من العامة يفهم أنه ويل للمصلين أنه ويل لمن يصلي؟ ها؟ وهذا أيضا احتمال. أنا كنت أقول لكن ما دام قلت أذكره أنه قد يكون من باب لفت الانتباه، يعني قد يكون الوقف على مثل هذه المواطن من باب لفت الانتباه. إذا قال فويل المصلين، لماذا؟ قال الذين هم عن صلاتهم ساهوا، أو غيرها من المواقف. لكن أنا أحب أن ننتبه إلى أن ما ذكره الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى مهم جدا في أن هذا من مقتضيات البلاغة، يعني من مقتضيات البلاغة. نعم، هذا طبعا لا شك أنه مخالف، مثل من يقرأ الأخ يقول قد يعني يأتي بمعنى جديد مثل يا بني لا تشرك، ثم يقف ثم يقول بالله على أنها قسم إن الشرك ظلم عظيم، هذا مخالف حتى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود قال ألم تسمع أن قال عبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فما قال له إنما قال يا بني لا تشرك ثم قال بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا قل لا بد من رعاية الآثار في مثل هذا اللي هي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهذه قاعدة تنتبهون لها. لأن بعض الناس ما يسمع منا نقول السلف السلف السلف، إذا أراد أن يعني ينكر هذا يقول من السلف؟ إحنا لما نتكلم عن السلف في التفسير نقصد الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهم الذين ورد فيهم الحديث اللي تسمى القرون إيش المفضلة. والكلام كما تعلمون عن جمهورهم، وكان خرج في هذه الأجيال من هو مخالف لمنهجهم. نعم، طبعا هذا بناء على جواز ذلك على من يعني يقرأ بلا بسملة. نعم، فيصل آخر السورة بأول السورة التي تليها، هذا ما في إشكال. إيه لا ما في إشكال، وجه من وجوه وصل السورة بالسورة. نعم، لا قطعا لا، أحسنت. يعني البدء بمثل في الدنيا والآخرة لا شك أنه ليس يعني بحسن أطلاقا، لأنه يعتبر وقف بدء قبيح لارتباطه بما قبله، وهذا تنبيه مليح جيد، وهذا ترى يجب أن ننتبه له. لماذا؟ لأن التحزيبات الموجودة عندنا الآن يعني الأجزاء أحيانا تكون في مواطن غير تامة، يعني في مواطن غير تامة، ولهذا نجد مثل أئمة الحرمين يحرصون على ماذا؟ على إتمام الجزء إلى لما كانوا يقرؤون جزءا جزءا، إتمام الجزء أو إتمام إذا لو كان الجزء ما بعده متعلق به من جد معنى يتمونه إلى أن يقفوا على معنى تام. يقول كذا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم يقول حرم عليكم ألا تشركوا. لنذكر في الإذاعة موجود هذا القراءة، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، من باب إيش؟ من باب اللي هو الأمر اللي هو التحذير، عليكم ألا تشركوا. وهذا أيضا مخالف لتفسير السلف، لأن السلف فسروه. لا يأتي واحد يقول ما دام معنى لا يخالف تفسير السلف غيره، لأن هذه القراءة يعني فيها معنى جديد ولا نحتاج إليه، يعني ليس محتاج إليه، لأن المعنى المذكور في تفسير السلف هذا الأمر المعنى المذكور في القراءة موجود فيه، يعني متضمن له. فإحداث يعني هذا المعنى الجديد بلا داعي فإنه لا يعني ليس بصحيح. يعني قصدي من ذلك أن ننتبه لما أقول هو عليكم ألا تشركوا من باب التحذير، أو أنه عليكم ألا تشركوا هو نفسه المدلول في قوله تعالوا أتروا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله، يعني المعنى في النهاية ماذا؟ واحد. يعني فإذا كان المعنى واحد فلا معنى لأن نجعل نظم القرآن على هذا الأسلوب بهذه الطريقة. طيب، وأمثلة كثيرة لو فتحنا هذا الباب ستجد أمثلة كثيرة جدا من طرائق القراء أو الأئمة التي نسمعها، يعني خصوصا في رمضان تسمع مثلا ختمة كاملة عند بعض الأئمة تجده يتقصد بعض هذه من باب استثارة ذهن المصلين معه، مقصد حسن، لكن في نظري أنه بعض المواقف ليس كلها، بعض المواقف فيها إشكال مثل اللي ذكرته لكم قبل قليل. لعلنا نقف عند هذا الحد وبقي شيء سم. لا، الوقوف كل الوقوف اجتهادية، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، هذا كلام ابن الجزري. السلف أثر عنهم، نعم السلف أثر عنهم عبارات في الوقوف، عن ابن عباس وعن الضحاك وعن عكرمة وعن الشعبي أثر عنهم ألفاظ في الوقوف، مثل الشعبي يقول إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت، حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا يشهد لما لمن يقول بماذا بتتبع إيش المعاني، لأن كل من عليه فان رأس آية، فهو يقول إذا قرأت كل من عليه فان فلا تسكت، وهذا مذهبه والشعبي من كبار التابعين. لكن أيضا عبارات ليحيى بن سلام البصري في سنة 200 يقول انقطع الكلام، السلف في آية حملت حملا خفيفا فمرت به لهم عبارات فيها، في سورة الحديد في أيضا الصديقون والشهداء لهم أيضا فيها كلام، ففي في بعض المواطن لهم كلام عبارات في عبارات في الوقف والابتداء، لكن هذه العبارات كانت عبارات عامة، ما هي مثل ما صارت بعد فيما بعد وقف تام وكافي وحسن وقبيح أو صلي وقلي وجيم إلى آخره، لا، فهذه موجودة عندهم. يعني كان نقول إذا أصول علم الوقف موجود، وكلامهم عن وقف السنة أيضا مشهور اللي هو الوقف على رؤوس الآية. لا لا، في خلاف شديد جدا جدا، بل إن الوقوف اللي لاحظناها قبل قليل بعضها نجد أن عند المتقدمين شيء منها، يعني نجد عند المتقدمين شيء من 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 بعض هذه الوقوفات التي تكون يمكن قالنا وقوفات يعني مستقبحة أو مستبشعة، فهذه أيضا يجب أن ينتبه لها. هذا المبحث الذي ذكره الإمام السيوطي في فاصل الآية يمكن أن يقال إنه يندرج في علوم القرآن ولا تعلق له بعلوم التفسير وأصوله. يقول أرجو الفائدة. أنا الآن أسألكم لأنه نسينا أن نرتب القضية اللي دائما نرتبها الآن، أكون من علوم القرآن هذا لا نختلف فيه ولا لا؟ يبقى الآن هل هو من علوم التفسير أو لا؟ يعني هل له علاقة بعلم التفسير أو لا؟ إذا لاحظنا من بعض الأمثلة أن له تعلق بعلم التفسير، خصوصا الأسبوع الذي قبله، يعني الأسبوع السابق والذي قبله، أن في بعض أمثلة مرتبطة بالمعنى، فإذا نقول إذا ارتبط بالمعنى فله أثر في علم التفسير، وسبق ذكر بعض الأمثلة. طيب يبقى عندنا الآن هل هو من المباحث العقلية أو النقلية؟ والمباحث إيش؟ العقلية، معنى أنه الآن مثل هذا لا نجد فيه يعني نقلا عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في المباحث ماذا؟ العقلية. فإذا يكون عندنا مبحث عقلي وهو له ارتباط يعني جزئي بعلم التفسير، وله ارتباط كما لاحظنا بعلم الوقف والابتداء من جهة، له ارتباط بعلم البلاغة من جهة أخرى مثل ما ذكر الطاهر بن عاشور، وكونه من علوم القرآن هذا لا إشكال في ذلك أصلا. أي علم لما أقول عقلي ليس عقليا بحتا، لكن أغلب مسائل تكون إيش؟ عقلية. فالكلام الآن عن كون هذه الفاصلة جاءت كذا، هذه الفاصلة جاءت كذا مثل عزيز حكيم وغيرها، هل هي نقلية ولا عقلية؟ هذا قصدي عقلية. أما الكلام اللي ذكرته الآن قبل قليل فيما يتعلق من قضية الوقف، هذا استطراد مرتبط بعلم الوقف في الحقيقة، وهو له ارتباط بعلم الفاصل من هذه الجهة. أين؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.